مستمعينا الأفاضل، أما سبب قتل القاضي الرشيد الغساني فلميله إلى أسد الدين شيركو عند دخوله إلى البلاد ومكاتبته له، واتصل ذلك بشاور وزير العاضد فطلبه فاختفى بالإسكندرية، واتفق التجاء الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الإسكندرية ومحاصرته بها، فخرج المترجم القاضي راكبا متقلدا سيفا وقاتل بين يديه، ولم يزل معه مدة مقامه بالإسكندرية إلى أن خرج منها فتزايد وجد شاور عليه واشتد طلبه له، واتفق أن ظفر به على صفة لم يتأكد تحقيقها، فأمر بإشهاره على جمل ووراءه جلواز أي أحد الجلاوز ينال منه، وهو على تلك الحال الشنيعة ينشد: إن كان عندك يا زمان بقية مما تهين بها الكرام فهاتها.
ثم جعل يهمهم شفتيه بالقرآن، وأمر به بعد إشهاره بمصر والقاهرة أن يصلب شنقا، فلما وصل به إلى المشنقة جعل يقول: عجل عجل، فلا رغبة لكريم في الحياة بعد هذه الحال. ثم صلب قدس سره ودفن في موضع صلبة، فما مضت الأيام والليالي حتى قتل شاور الذي سبب قتله. ومسك الختام بالنسبة إلى ترجمة شهيدنا أبو الحسين الغساني من شعره في أهل البيت عليهم السلام: خذوا بيدي يا آل بيت محمد، إذا زلت الأقدام في غدوة الغد.
مستمعينا الكرام، ومن شهداء علمائنا الكرام في القرن السادس الهجري هو الشيخ الحسين نصير الدين بن الإمام قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي، الذي ضم إلى المجد والحسب موروث الفضل، فهو أحد الأعاظم والعمد والدعائم. قال الشيخ منتجب الدين في الفهرست: عالم صالح شهيد. ووصفه غيره من أجلاء المحدثين وعلماء الرجال بالعلم والعمل والشهادة، كما في أمل الآمل والروضات ورياض العلماء. والمستدرك ذكر صاحب رياض العلماء في ذيل ترجمة والده سعيد بن هبة الله فقال:
وله أولاد فضلاء عد منهم الشهيد نصير الدين الراوندي قدس سره، وقال صاحب الروضات مثله. وبهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا معكم في هذا الأسبوع أيها الأخوة والأخوات، نشكر حسن ولطف متابعتكم لبرنامجكم شهداء الفضيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر، مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر، مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: من أطاع التواني ضيع الحقوق. وقال لقمان عليه السلام لولده: إياك يا بني والكسل والضجر، فإنك إن كسلت لم تؤدي حقا، وإذا ضجرت لم تصبر على حق. جلاء القلوب استماع الحكمة، وصداؤها الملالة والفتور. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. وقال داود عليه السلام لبني إسرائيل: اجتمعوا، فإني أريد أن أقوم فيكم بكلمتين. فاجتمعوا على بابه، فخرج إليهم فقال: يا بني إسرائيل، لا يدخل أجوافكم إلا طيب، ولا يخرج من أفواهكم إلا طيب. قال سليمان عليه السلام: إن الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. روى حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن قوما يجيئون يوم القيامة ولهم من الحسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا، ثم يؤمر به إلى النار. فقال سلمان رضوان الله عليه: حلهم لنا يا رسول الله، أي صفهم. فقال: أما إنهم قد كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهنة من الليل، ولكنهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام وثبوا عليه. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي له طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غدا جيفة. وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله. وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى من يموت. وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى. وعجبت لعامل دار الفناء وتارك دار البقاء. اللهم اكفنا البخل والكبر والشك ونسيان الموت وإنكار الآخرة وترك دار البقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية لكم مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم وأنتم تستمعون إلينا من برنامج أناشيد مختارة. خير ما نبدأ به برنامجنا لهذا اليوم أنشودة في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أنت الشفاء إذا تمكن داء. نستمع معا.
أنت الشفاء إذا تمكن داء. يا محمد رب
أيها الكرام، روى جماعة ومنهم الحاكم في المستدرك من حديث عمر بن الخطاب أن آدم لما اقترف الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال الله: وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب، لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت قوائم العرش مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله تبارك وتعالى: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، إذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. والآن إلى الأنشودة الثانية في مدح النساء المسلمات.
يا أختا من قدوتك؟ سألتها أختا، يا أختا من أسوتك؟ سألتها أختا، يا أختا من مثلك؟ فأجابت: أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
إن تفخر النساء فجدتي أسماء،
أنا ابنة الإسلام.
إن تفخر النساء فجدتي أسماء،
أنا ابنة الإسلام.
وقالت الخنساء أنا ابنة الإسلام، الله قصدي ومطلبي، أنا ابنة الإسلام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
الطهر والكرامة في نسوة الإسلام، الله قصدي ومطلبي، أنا ابنة الإسلام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
أنا فاطمة البتول حبيبة الرسول،
أنا ابنة الإسلام.
أنا فاطمة البتول بضعة الرسول،
أنا ابنة الإسلام.
شريفة الأصول أنا ابنة الإسلام، الله قصدي ومطلبي، أنا ابنة الإسلام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
نسيبة المغوار أم الفتى عمارة،
أنا ابنة الإسلام.
نسيبة المغوار أم الفتى عمارة،
أنا ابنة الإسلام.
سمية الجبارة مفاخر الإسلام، الله قصدي ومطلبي، أنا ابنة الإسلام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
أيها الكرام، ورد الحث الكثير على الاستغفار والتشجيع عليه في الكثير من الآيات القرآنية مع ذم التاركين له، كما نجد في الآية المباركة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. هذه الآية تكشف عن قيمة الاستغفار وضرورته للجميع، وذلك لأن الإنسان بطبعه يتعرض دائما وبسبب الغفلة والجهل وجموح الغرائز الحيوانية وأهواء النفس إلى السقوط في المعاصي والذنوب. ومن هنا فالإنسان بحاجة إلى باب يسمح له بالدخول منه مرة ثانية إلى دائرة المؤمنين ودائرة الإيمان بالله تبارك وتعالى، وتطهير الروح وتصفية النفس مما وقعت فيه من شوائب. أيها الكرام، إلى الأنشودة الختامية ضمن هذا اللقاء، وهي في طلب العفو والمغفرة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. عنوان هذه الأنشودة: موعودنا موعود، موعود بالغفران. نشكركم على طيب المتابعة، على أمل أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم في هذا اللقاء برنامج أناشيد مختارة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موعودنا موعود،
موعود بالغفران غدا إن كنت بحبك متخذا، موعود بالغفران غدا إن كنت بحبك متخذا.
يا رب تدارك من وفدا،
يا رب تدارك من وفدا، باللطف وأكرم موفده.
موعودنا موعود،
موعود بالغفران غدا إن كنت بحبك متخذا، موعود بالغفران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم على نحو 21 دقيقة وبرنامج شعراء أهل المودة. نور وبلاغة عند 54 دقيقة يليها من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. من هدي المنبر الحسيني عند 5:15 بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:44 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 6:09 وتمتد على نحو 14 دقيقة. نور من القرآن عند 6:28 يليها برنامج معالم النور. برنامج فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة يأتيكم عند 7:01 يلي ذلك صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:18 وتمتد على نحو نصف ساعة. عند 8 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عند حصاد جديد أعددناه لكم من نتاجات شعراء أهل المودة، ومنهم الشاعر اليمني المعاصر أبو بكر بن شهاب الحضرمي الذي خصصنا حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض قصائده وأشعاره في هذا المجال. كونوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء، أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد العلوي الحسيني منسوب إلى منطقة حضرموت في اليمن، وهو شاعر وأديب وعالم موسوعي جامع مصلح، وينتسب إلى علي العريضي ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فهو من الشرفاء الحسينيين. ولد في إحدى قرى حضرموت عام 1846 للميلاد، في 18 من عمره نظم أرجوزة في الفرائض، وفي عام 1286 للهجرة رحل إلى مكة وأفاد هناك من دروس أحمد زيني دحلان شيخ مشايخ الحجاز ومن غيره أيضا، وفي مكة نظم أرجوزة في آداب النساء، ثم عاد إلى حضرموت وأقام مدة فيها. وفي سنة 1288 للهجرة ذهب إلى عدن وما جاورها، وتوثقت صلته بأمراء الحج، وانطلق من عدن ليقضي مدة 4 سنوات في بلدان الشرق مثل سنغافورة وجاوة بشكل خاص، وهناك اشتغل بالعمل التجاري، وكان في نفس الوقت يتابع الأحداث والتيارات السياسية هناك. وقد اشتهر في الهند وجاوة وسواهما بوصفه عالما يدعو إلى الإصلاح، عاد الحضرمي إلى بلده عام 1292 للهجرة، وفيها بذل جهوداً للوساطة بين أمراء شبه الجزيرة العربية خلال الحروب الداخلية التي كانت نشبت هناك، فأثمرت جهوده عن إخماد نيران الحرب، وفي سنة 1302 للهجرة عاد إلى عدن وتنقل بين لحج ومكة والمدينة، ثم سافر إلى مصر والشام وبيت المقدس وأسطنبول، وبعدها توجه إلى حيدر آباد في الهند وأقام بها، وفي خلال هذه الإقامة في حيدر آباد حتى وفاته فيها سافر عدة مرات إلى جاوة ومرة واحدة إلى مسقط رأسه. يذهب بعض من كتب عنه إلى أنه كان شافعي المذهب، في حين أورده البعض الآخر منهم في ضمن علماء الشيعة، غير أن ديوان شعره لا يدع مجالا للشك في أنه كان من محبي أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم. للحضرمي مؤلفات كثيرة عرف منها ما يقرب من 30 كتابا، ومن كتبه المطبوعة ديوان الشعر طبع في سنغافورة عام 1344 للهجرة، وكتاب رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي الهادي صلى الله عليه وآله طبع في القاهرة سنة 1303 للهجرة، وكتاب العقود اللؤلؤية في أنساب السادة العلوية بالديار الحضرمية طبع في بومباي بالهند. نحييكم من جديد أعزائي الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول جمع الشاعر أبي بكر الحضرمي للرقة والبلاغة والفن، وبين الوضوح والسلاسة والشفافية في أشعاره، وخاصة قصائده في أهل البيت سلام الله عليهم وأشعاره الإصلاحية، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا مع الخبير الذي استضفناه لهذا الأسبوع.
أيها الأعزاء، أرحب وإياكم بالأستاذ الشاعر والأديب من اليمن فؤاد الراشدي. حياك وبياك أستاذ فؤاد.
حياكم الله وسلام الله عليكم ورحمته، وأسعد الله أيامكم بميلاد عقيلة بني هاشم السيدة زينب عليها السلام.
سلام الله عليها. أستاذ، كما تعلم أنه الشاعر السيد أبو بكر الحضرمي امتاز شعره بين الجمع للرقة والبلاغة والفن، وبين الوضوح والسلاسة والشفافية، وخاصة في قصائده التي كتبها في أهل البيت سلام الله عليهم. كيف تقيمون هذا الجمع؟
الرجل بداية من أسرة علمائية كبيرة جدا في اليمن.
نعم.
ويعني كتب في البهارات في العلوم الدينية والأخلاقية وفي الأدب والشعر، ما جعله بهذه الكيفية التي تجمع بين جزالة الشعر وقوته ورقته، وهذا من تمكن الشاعر، لأنه كان عالما قبل أن يكون شاعر، وهو من أسرة علمائية، فهو ومن أسرة هاشمية، فله مرتبة كبيرة في هذا المضمار، فلذا كان بهذا التمكن وجمع ما بين جزالة الشعر وقوته ورصانته وبين رقته وسلاسته. شاعر له أبيات من أروع الأبيات، قول الشعر في زمن تردي، يعني في هو ولد في القرن الثالث، نهاية القرن الثالث عشر، ومارس شعره وهو في عمر 18 أو 19، يعني قال منظوماته في وفي زمن اليمن تمر بمعطف خطير جدا، وهي جارة السوء السعودية وما فطرته من مخلفات الدين المتجمد والمتحجر، ولذا كان شعر الشاعر في مواجهة هذا المد الوهابي الذي انتشر في الأمة واستشرى في أعضاء جسدها.
جميل.
ولذا هو جارع وحارب في شعره هذا الشاعر الحضرمي الهاشمي، جارع هذه المنظومة الرهيبة والتي أفسدت قيم وأخلاق الأمة باسم الدين. يعني يحضرني الآن من أشعار هذا الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آل البيت، تكلموا في أشياء كثيرة، حتى أنه مثل ما قال الحسين عليه السلام يا شيعة آل أبي سفيان، هو في شعره قال أرشد الله شيعة ابن سعود لاعتقال آل الصواب مستغيثة فرقة بالغرور والطيش ساروا في فجاج الضلال سيرا حثيثا جسموا شبهوا وبالأيم قالوا لوثهم تلويثا. أبيات رائعة جدا تنم رغم أنها ألفاظ سهلة وليست جزلة ليس فيها التورية واضحة في مقارعة هذا المنهج الوهابي. له أبيات كثيرة حتى أعتقد الصحاحة التي اعتمدوها وقدموها على القرآن الكريم جرحوا بمزاجهم. هو يمدح أمير المؤمنين بمدح مبسط وسهل علي أخي المختار ناصر دينه به يعصوبها وإمامها ابن عمه بأحكامه من حلها وحرامها وأوسعهم حلما وأعظمهم تقا. ترين ثلاثة عذوبة الألفاظ التي كان يستخدمها هذا الشاعر.
نعم نعم واضح جدا.
أشكركم لأنكم أثرتم هذه الدفائن والجواهر التي في اليمن وأنا أتمنى أن تعرضوا على الشاعر الهبل وهذا شاعر عظيم جدا ومذهل وعجيب ومعجزة.
أحسنتم كثيرا الأستاذ فؤاد الراشدي الشاعر والأديب من اليمن وفقكم الباري ورعاكم.
أشكركم.
شعراء أهل المودة برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
الشكر موصول لضيفنا الكريم لهذه الحلقة ولزميلتنا سعدية الشيبي، وندعوكم لمتابعة بقية البرنامج. مستمعينا الكرام، قال السيد محسن الأمين عن الشاعر أبي بكر الحضرمي: كان عالما جليلا وحاويا لفنون العلوم، مؤلفا في كثير منها، قوي الحجة، ساطع البرهان، أديبا شاعرا، مخلص الولاء لأهل البيت الطاهر. وقال أيضا تحت عنوان سيرته: كان عالي الهمة، عصامي النفس، مسموع الكلمة، وله في إصلاح ذات البين وقمع الفتن وحقن الدماء المساعي الكبيرة، فكان يخدم وطنه حتى مع بعده عنه ويجازي على السيء بالحسنة، وكان متفانيا في حب أهل البيت الطاهر كثير التعظيم لهم، معظما للعلماء وكارها لكل معاد لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وإنما أودعه الله في فطرته من الذكاء قضى بتقدمه وفوزه على سائر الأقران، فبرع في فنون عديدة حتى أدهش فضلاء مشائخه، وأذن له بعضهم في إعادة دروسه أو الاستقلال بالتدريس وهو مراهق وله فتاوى وتعليقات في صغره. ونظم منظومته المفيدة المسمى ذريعة النهاض إلى علم الفرائض، وعمره إذ ذاك نحو 18 سنة. وفي شعر الحضرمي عدة ظواهر، منها الرقة والبلاغة والطلاوة والفن، وهو كالشعراء الذين كانوا قبله في العربية منذ قرون عديدة، وكالشعراء الذين في عصره يبدأون مدائحهم بالغزل التقليدي. وقد تناول في شعره المرأة وموقفه العام معها موقف عدالة وإنصاف فيما لها وعليها بمقتضى النظم التي سنها الإسلام في المجتمع، ونجد خلال ديوانه أيضا قصائد ومقاطع عديدة يعالج بها النعرات والأمراض الطائفية الاجتماعية. وكان متفانيا في حب أهل البيت عليهم السلام، وقد عبر عن حبه وموالاته لهم في الكثير من أشعاره وقصائده الطويلة، ومنها قوله في بيان فضل حب أهل البيت عليهم السلام ووجوبه على كل إنسان مسلم، لأنه علامة الإيمان وموجب الشفاعة لكل مسلم.
يقول الشاعر: حب أهل البيت قربة، وهو أسمى الحب رتبة، ذنب من والاهم يغسله مزن المحبة، والذي يبغضهم لا يسكن الإيمان قلبه، لعن الله عدوا آل إبليس وحزبه. مستمعين الأعزاء، وقال شاعرنا أبو بكر الحضرمي من قصيدة في مدح سيد الكائنات صلوات الله وسلامه عليه وآله، مؤكدا أنه صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة للنجاة في الدنيا والآخرة، وأنه نور الإله الذي أضاء الأرض بفضل رسالته، ولذلك فإن مكانته وشأنه عند الإله المهيمن على الكون لا يدانيه شأن آخر. كيف الخلاص وما الوسيلة للنجاة سوى الحبيب المصطفى المختار؟ نور الإله نجيه في عرشه غوث الخليقة غيثها المدرار، يا رافع الأعلام يا من جهه عند المهيمن شامخ المقدار. وأما عن أهل البيت عليهم السلام فللشاعر الكثير من القصائد الطويلة والغزير من الأشعار في حق أهل البيت عليهم السلام، وهذه الأشعار تدل دلالة واضحة لا يبقى معها شك في أنه كان من أتباعهم والسائرين على نهجهم، فهو يصفهم بأنهم يمثلون ذروة الكمال وقمة العلم والمعرفة، وأنهم سفن النجاة كما ورد في الأحاديث والروايات المتواترة، وهم الأمان لأهل الأرض والحصن الذي يحمي أهل الملة والمذهب، وهم أئمة المسلمين وأسيادهم، وهم الملازمون للكتاب وبنو الزهراء سلام الله عليها وعليهم وبعليها أمير المؤمنين عليه السلام، فهم بالتالي أبناء النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر: هم الراقون في أوج الكمال، وهم أهل المعارف والمعالي، وهم سفن النجاة إذا ترامت بأهل الأرض أمواج الضلال، أمان الأرض من غرق وخسف، وحصن الملة الصعب المنال، وهم في غرة الدنيا بدور تسامت بالجميل وبالجمال، كفى خبر الوصية أنهم والكتاب معا إلى يوم الجدال، وإن محبهم في الحشر ناج من النيران ذات الاشتعال، بنو الحسنين للثقلين شادوا قصور المجد والرتب العوالي، بنو الزهراء أفضل كل أنثى، وحيدر السميدعي للنزال، بنو الهادي وبضعته التي لا تقاس لدى التفاضل بالمثال، عليهم بعد جدهم صلاة وتسليم ورحمة ذي الجلال. أيها الأطاب، للشاعر أبي بكر الحضرمي في رثاء السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام قصيدة يغلب عليها طابع التفجع على ما نزل بساحة سيد الشهداء وأهل بيته عليهم السلام جميعا في كربلاء، مؤكدا أن كل إنسان مسلم عليه أن يرتدي جلباب العزاء وأن يذرف الدموع السجام بسبب هذا المصاب الذي صال فيه اللئام وجالوا ليطفئوا الأنوار البهية والبدور السنية، وليذبحوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعترته. وحري بهذه المصيبة العظمى أن تؤجج نيران الأسى في قلب كل إنسان مسلم كما صور ذلك الشاعر في قوله: براءة بر في براء المحرم، عن اللهو والسلوان من كل مسلمين، ف فهل خامر الإيمان قلب امرئ يرى لتلك الليالي لاهيا ضاحك الفم؟ ليال بها في الأرض قامت، وفي السماء مآتم أعلى الناس قدرا وأعظم. ليال بها ذبح ابن بنت محمد، وعترته رمز الكمال المترجم. فأي جنان بين جنبي موحد بنار الأسى والحزن لم يتضرم؟ وأي فؤاد دينه حب أحمد، وقرباه لم يغضب ولم يتألم؟ على دينه فليبكي من لم يكن بكى، لرسء الحسين السيد الفارس الكمي. نعم أعزائنا الأفاضل، وقال شاعرنا أبو بكر الحضرمي في رثاء أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين، قسيم النار والجنة، أخي الرسول وزوج البتول الإمام علي بن أبي طالب عليه، حينما هوى ابن ملجم اللعين على هامته المباركة وهو ساجد لله تعالى صائم في سبيله، فترك بذلك حسرة ونارا في قلوب المؤمنين لا يمكن أن تبرد أبدا. يقول الشاعر: قفا وانثرا دمعا على التراب أحمرا، وشقا لعظم الخطب أقبية الكرى، ولا تجعل غير السواد ولبسه شعارا لتذكار المصاب الذي جرى. وما النوح مجد في الخطوب، وإنما يخفف من نيرانها ما تسعرا. ألم تريا ما في قلوب أولي التقى لفقد وصي المصطفى سيد الورى؟ إذا مضت العشرون من رمضانه تصدع فيها كل قلب تذكرا. مصاب به الإيمان أضحى مكبلا، وأمسى به الإسلام منهدم الذرى، بضربة أشقى الآخرين ابن ملجم، دم الرأس فوق العارضين تحدرا. فيا ضربة أهوت بضاربها، ومن يواليه في الكفر الصريح إلى الثرى. أيها الأخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الأشعار والقصائد التي نظمها الشعراء المحبون والموالون لأهل البيت عليهم السلام على مر العصور، نشكر لكم طيب المتابعة، وانتظرونا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة. في أمان الله. دواوين الولاء. نجلس معا بإزاء الشعر الملتزم والذي يجوب شوارع المديح في النبي الأكرم وأهل بيته الكرام، لنقرأ مقاطع من قصائد الشعراء المعاصرين مع التعرف على السيرة الأدبية لهم، وذلك في برنامج دواوين الولاء. نتصفح أوراق دواوين الولاء عبر الاستماع إلى قراءة تلك القصائد، وذلك في أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 5:50 عصراً حسب توقيت طهران، فيما يعاد بثه في اليوم التالي صباحا، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 9
والدقيقة 35 أيضا حسب توقيت طهران. دواوين الولاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا ينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الحديث المشار إليه عزيزي المستمع يظل أحد الأحاديث التربوية أو العبادية التي تعنى بصياغة الشخصية السوية، حيث يطمح علماء النفس والتربية والاجتماع إلى تحقيق التوازن الفردي والاجتماعي من خلال مجموعة مبادئ تجيء الأخلاق الحسنة في مقدمتها، حيث أن هذه الصفة ليست باليسيرة بقدر ما تتطلب وعيا حادا، ولكنها في الآن ذاته تعد أمرا هينا في حالة ما إذا درب الإنسان سلوكه على هذه السمة. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى واحدة من المبادئ الاجتماعية التي تجعل الطبقات الاجتماعية متوازنة، في نفس الوقت تدرب أفراده على التوازن الفردي. والسؤال أولا: ما هي دلالة الحديث؟ ثانيا: ما هي معالم بلاغته؟ أما دلالة الحديث عزيزي المستمع فلا تحتاج إلى توضيح، لأنها تشير إلى ضرورة أن تصدر الشخصية عن الأخلاق الحسنة في تعاملها مع الآخرين. ومن ذلك مثلا التعامل بالبشر وبالبشر.